محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بعد أن رد المصنف رحمه الله على ما قاله الشيخ الأنصاري قدس سره من أن المقدمة لا تكون مصداقا للواجب إلا إذا قصد بها التوصل، بعد أن رد عليه المصنف يتعجب المصنف من الشيخ الأنصاري رحمه الله حيث أشكل، من الذي أشكل؟ الشيخ الأنصاري، حيث أشكل الشيخ الأنصاري على صاحب الفصول القائل باختصاص المقدمة الواجبة بالمقدمة الموصلة، الذي قال المقدمة لا تكون واجبة إلا إذا كانت موصلة، أشكل عليه الشيخ الأنصاري رحمه الله بثلاثة إشكالات، والعجيب أن جميع هذه الإشكالات الثلاثة ترد على ما قاله الشيخ الأنصاري قدس سره، يعني هي ليست فقط ترد على المقدمة الموصلة وإنما ترد على اشتراط قصد التوصل، يعني نفس الإشكالات التي أوردها على صاحب الفصول نحن نوردها عليه. ما هي هذه الإشكالات الثلاثة؟ الإشكال الأول الذي أورده الشيخ الأنصاري قال إن حكم العقل بوجوب المقدمة ليس إلا لأن المقدمة عدمها يستلزم عدم ذيها، إذا انعدمت المقدمة انعدم ذو المقدمة، فلأن عدمها يستلزم عدم ذيها حكم العقل بوجوبها، وهذه الملازمة بين عدم المقدمة وعدم ذيها لا تختص بالمقدمة الموصلة، بل المقدمة سواء كانت موصلة أو غير موصلة فإن عدمها يستلزم عدم ذيها. هذا ما قاله الشيخ الأنصاري إشكالا على صاحب الفصول، ونحن نقول له يا شيخنا الأنصاري كذلك لا فرق في هذه الملازمة بين عدم المقدمة وعدم ذيها، بين قصد التوصل وعدم قصد التوصل، يعني سواء قصد بها التوصل أو لم يقصد بها التوصل فإن عدمها يستلزم عدم ذيها. فهذا الإشكال لا يرد فقط على صاحب الفصول وإنما يرد عليك يا شيخنا الأنصاري. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني الذي أورده الشيخ الأنصاري على الفصول قال إن الشارع لو كان أمره، وهو الوجوب، مختصا بالمقدمة الموصلة، فهذا يعني أن الشارع أمرنا بالمقدمة المقيدة بقيد خارجي. وهو ما هو القيد؟ وهو وقوع ذي المقدمة بعدها. المقدمة الموصلة ماذا تعني؟ المقدمة الموصلة يعني المقدمة المشروطة والمقيدة بمن؟ بوقوع ذي المقدمة بعدها. ووقوع ذي المقدمة بعدها هذا قيد ذهني لو خارجي؟ قيد خارجي، الوقوع الخارجي لذي المقدمة. فإذا كان الأمر كذلك، الأمر بالمقدمة الموصلة يستلزم الأمر بمطلق المقدمة، لأنهم قالوا إن الأمر بالشيء المقيد بقيد خارجي هذا يكشف عن الأمر بذات المقيد، فذات المقيد مأمور به. فإذا أمر الشارع بالمقدمة الموصلة كشف ذلك عن الأمر بذات المقدمة، أن ذات المقدمة مأمور بها، وهذا يكشف أن الوجوب لا يختص بالمقدمة الموصلة. هذا ما أشكله الشيخ الأنصاري على الفصول. ونحن نقول أيضا يا شيخنا الأنصاري هذا الإشكال يرد عليك، لأنك تقول إن الشارع أمر، الشارع أو العقل أمر بمن؟ بالمقدمة مع قصد التوصل. يعني عندنا مقيد وهو المقدمة، وعندنا قيد وهو قصد التوصل. والأمر بالشيء المقيد أمر بذلك الشيء مطلقا، يعني أمر بذات المقيد. وإذا كان أمرا بذات المقيد فلا يختص بقصد التوصل أو عدم قصد التوصل، فنفس الإشكال الذي أوردته على صاحب الفصول يرد عليه. الإشكال الثالث، قال الشيخ الأنصاري إن وجداننا يشهد بأن الامتثال يحصل وأن الأمر يسقط بمجرد الإتيان بالمقدمة، ولو لم يحصل بعدها ذو المقدمة. فوجداننا يشهد بتحقق الامتثال بمطلق المقدمة سواء كانت موصلة أو غير موصلة، لذلك حكمنا بالإجزاء ولو كانت المقدمة غير موصلة. نقول للشيخ الأنصاري وهذا الإشكال يرد عليك أيضا، هذا الإشكال يرد عليك أيضا لأن وجداننا يشهد أيضا بتحقق الامتثال بالإتيان بالمقدمة سواء قصد بها التوصل أو لم يقصد بها التوصل. إن كان الوجدان دليلا على بطلان ما قاله صاحب الفصول فنفس هذا الوجدان دليل على بطلان ما قاله الشيخ الأنصاري، فيثبت أن مطلق المقدمة هو الواجب وليس المقيدة بقصد التوصل ولا المقيدة بكونها موصلة. لذلك هذه الإشكالات الثلاثة التي أوردها الشيخ الأنصاري على صاحب الفصول بأجمعها ترد على نفس الشيخ الأنصاري رحمه الله. قال والعجب، المصنف يتعجب، والعجب أنه، أنه يعني الشيخ الأنصاري رحمه الله، شدد النكير على القول بالمقدمة الموصلة، يعني مثل صاحب الفصول، واعتباري، هذا العطف تفسير، واعتبار تفسير للمقدمة الموصلة، واعتباري ترتب ذي المقدمة على المقدمة في وقوع المقدمة على صفة الوجود، هاي في وقوع المقدمة على صفة الوجود متعلق بالاعتبار، اعتبار يعني اشتراط، واشتراط ترتب ذي المقدمة على المقدمة نشترطه في أي شيء؟ نشترطه في وقوع المقدمة على صفة الوجود. شدد الشيخ الأنصاري النكير على هذا القول، على ما حرره بعض مقرري بحثه قدس سره. بماذا شدد النكير؟ بماذا استشكل؟ قلنا كم إشكال؟ ثلاثة إشكالات. بما، هاي اسم الموصول يرجع إلى شدد النكير، يعني بالإشكالات التي نفسها تتوجه على اعتبار قصد التوصل في وقوع المقدمة كذلك، يعني على صفة الوجود، نفس الإشكالات التي أوردتها على صاحب الفصول ترد عليك يا شيخنا الأنصاري، بما يتوجه على اعتبار قصد التوصل في وقوع المقدمة كذلك، يعني على صفة الوجود، فراجع تمام كلامه، زيد في علو مقامه، وتأمل في نقضه وإبرامه. طبعا بعض المعلقين يجعل هذا المطلب وهذه الإشكالات التي أوردها الشيخ الأنصاري على صاحب الفصول قرينة على بطلان نسبة هذا القول إلى الشيخ الأنصاري. يا قول اشتراط قصد التوصل، يقول هذا ليس من أقوال وليس هو مختار الشيخ الأنصاري، وإلا كيف يشكل بثلاثة إشكالات على صاحب الفصول ترد على نفس القول؟ جعله قرينة على خطأ النسبة إلى الشيخ الأنصاري. هذا تمام الكلام في الرد على قول الشيخ الأنصاري. أما الرد على ما قاله صاحب الفصول، حيث ذهب صاحب الفصول إلى أن المكلف إن أتى بالمقدمة ثم أتى بذي المقدمة بعدها كشف ذلك عن أن تلك المقدمة مصداق للواجب. أما لو أتى بالمقدمة دون أن يأتي بذيها كشف ذلك عن عدم اتصاف المقدمة ووقوعها على صفة الوجوب، فما يقع على صفة الوجوب هو خصوص المقدمة الموصلة دون المقدمة غير الموصلة. هذا ما قاله صاحب الفصول. المصنف يجيب عنه بجوابين ويرده بردين. الرد الأول يؤسس فيه المصنف لكبرى كلية يمكن بيانها في نقاط. النقطة الأولى، إن المولى الحكيم بمقتضى حكمته لا يأمر بشيء إلا إذا كان فيه غرض وفائدة. وإلا لو كان ذلك الشيء ليس فيه غرض ولا فائدة لكان الأمر به لغوا وعبثيا. ثانيا، والمأمور به دائرته سعة وضيقا تدور مدار سعة أو ضيق الغرض المترتب عليه. ولذلك كلما كان شيء ما دخيلا في الغرض المترتب على الواجب أخذه المولى في الواجب إما شرطا وإما جزءا. كل ما يكون دخيلا في تحقق الغرض المولى وين يأخذه؟ في الواجب، ويأمر به، فإما على نحو الشرطية وإما على نحو الشطرية يعني الجزئية. والعكس صحيح، كل ما ليس دخيلا في الغرض لا يكون دخيلا في الواجب، لا شرطا ولا شطرا. هذا ثانيا. ثالثا، إن المولى إنما يأمر بنفس ذلك الفعل الذي يترتب عليه الغرض، لأن هذا هو مقتضى الحكمة، لا أن يكون الغرض في شيء والمولى يأمر بشيء آخر، كأن يكون الغرض في الصلاة فيأمر المولى بالصوم، أو يكون الغرض في الصوم فيأمر المولى بالحج. هذا مخالف لمقتضى الحكمة. مقتضى الحكمة أن ذلك الشيء الذي يترتب عليه الغرض والفائدة نفس ذلك الشيء يأمر به المولى دون غيره. هذه ثلاثة أمور اعتبرها كمقدمة كبرى كلية. فما نسيناه الأمور ثلاثة. الأول شنو؟ أن المولى لا يأمر إلا لغرض. ثانيا، أنه كل ما يكون دخيلا في الغرض يكون دخيلا في الواجب والمأمور به، لذلك سعة دائرة المأمور به تدور مدار سعة دائرة الغرض أو ضيقه. ثالثا، إن الذي يأمر به المولى هو نفس ذلك الشيء الذي يترتب عليه الغرض، لا أن يترتب الغرض على شيء والمولى يأمر بشيء آخر. إذا اتضح ذلك نقول المولى الحكيم لا يأمر بالمقدمة إلا إذا كانت تلك المقدمة مشتملة على غرض وفائدة، وإلا لو لم يكن فيها غرض لما أمر بها المولى. وأن هذا يعتمد على النقطة الأولى اللي ذكرناها، أن المولى لا يأمر بشيء إلا إذا كان لغرض، فإذا أمر بالمقدمة ماذا نكتشف؟ أنه يوجد غرض يترتب على المقدمة. هذا مقتضى النقطة الأولى. زين، ومقتضى النقطة الثالثة، مقتضى النقطة الثالثة نفهم منه أن الغرض يترتب على نفس المقدمة، لا أنه يترتب على غيرها. المولى إذا أوجب المقدمة فإيجابه لغرض، وذلك الغرض يكون في نفس الشيء الذي أوجبه. ما هو الشيء الذي أوجبه؟ هو نفس المقدمة وليس في شيء آخر، لأننا قلنا في النقطة الثالثة أن المولى يأمر بنفس الشيء الذي فيه غرض، لا أن يكون الغرض في شيء والأمر يتعلق بشيء. وبما أن الأمر تعلق بالمقدمة إذن الغرض يترتب على ذات المقدمة. سؤال: ما هو الغرض الذي يترتب على ذات المقدمة؟ الجواب: الغرض الذي يترتب على المقدمة هو التمكن والاقتدار على ذي المقدمة، فغرض إيجاب المقدمة كي أتمكن وأقتدر من الإتيان بمن؟ بذي المقدمة. وهذا الغرض يا غرض، وهو التمكن والاقتدار من ذي المقدمة، لا فرق فيه بين المقدمة الموصلة والمقدمة غير الموصلة، بين المقدمة التي يحصل بعدها ذو المقدمة وبين التي لا يحصل بعدها ذو المقدمة. على كلا الفرضين من أتى بهذه المقدمة صار متمكنا وقادرا على ذي المقدمة سواء أتى به أو لم يأتي به. فالغرض المترتب على المقدمة ليس هو الاتيان بذي المقدمة. دققوا يا ذي العبارة، الغرض المترتب على المقدمة ليس هو اتيان ذي المقدمة، بل هو التمكن من ذي المقدمة سواء أتيت به أو لم تأتي به. إذن يختص بالمقدمة الموصلة أو لا يختص؟ الغرض لا يختص، الغرض وهو التمكن لا يختص بالمقدمة الموصلة. وإذا كان الغرض لا يختص بالمقدمة الموصلة فبناء على النقطة الثانية التي قلناها أن الوجوب والأمر يدور مدار الغرض سعة وضيقا، فإذا كان الغرض واسعا ولا يختص بالمقدمة الموصلة فالأمر والوجوب كذلك يكون واسعا ولا يختص بالمقدمة الموصلة. هذا هو الرد الأول على صاحب الفصول.
ولا
شرط. لا احنا قلنا الشرطية والشطرية تابع للغرض، اذا كان الغرض موجود ومترتب على هذا الفعل فهذا الفعل يؤخذ ويوجب ويؤمر به. والغرض ما هو في محل كلامنا؟ هو التمكن، التمكن حتى سواء حصل ذو المقدمة أو لم يحصل. فما دام الغرض هو التمكن وهذا الغرض لا فرق فيه بين المقدمة الموصلة وغيرها، على كلا الفرضين إذا أتيت بالمقدمة صرت متمكنا من ذو المقدمة، فالواجب إذن لا فرق فيه بين الموصلة وغير الموصلة. قال:
في لها قدرة على الإيثار بالمقدمة.
لا هاي القدرة لا هاي مو موصلة. هاي القدرة ما نقوله نحن وهذا أمر مسلم. ما يقوله صاحب الفصول من المقدمة الموصلة هو المعنى اللي شرحناه اللي هو شنو؟ أن يأتي بعدها بمن؟ بذي المقدمة. لذلك هو عبر قال فيكون الإتيان بذي المقدمة بعدها كاشفا عن وقوعها على صفة الوجوب. إذن هو ناظر إلى الوقوع الخارجي مو التمكن، التحقق الخارجي. وأما هذا شروع في الرد على صاحب الفصول. وأما عدم اعتبار ترتب ذي المقدمة على المقدمة، يعني شنو ترتب ذي المقدمة عليه؟ يعني كونها موصلة. أما عدم اعتبار ذلك في وقوع المقدمة على صفة الوجوب كما ذهب إلى ذلك صاحب الفصول، لماذا لا نعتبر ذلك ولا نشترط ذلك؟ فلأنه، هذا هو الجواب الأول، قلنا كم جواب؟ جوابان. الجواب الأول فلأنه ضمير الشأن لا يكاد يعتبر في الواجب، لا يشترط في الواجب ولا يدخل في الواجب، حتى على نحو الشرطية أو على نحو الشطرية، لا يكاد يعتبر في الواجب إلا ما له دخل في غرضه. كل ما له دخل في الغرض يكون معتبرا في الواجب، وكل ما لا يكون دخيلا في الغرض فلا يكون معتبرا في الواجب. أي غرض؟ الغرض الداعي إلى إيجاب الواجب والباعث على طلب الواجب. هاي كمقدمة. زين طبقها في محل كلامنا. وليس الغرض من المقدمة إلا حصول ما لولاه لما أمكن حصول ذي المقدمة. ماكو داعي لهذا التطويل. قل ليس الغرض من المقدمة إلا التمكن من ذي المقدمة. بعد ما لولاه لما أمكن حصول ذي المقدمة، هذا تطويل بلا قائل. وليس الغرض من إيجاب المقدمة إلا التمكن والاقتدار من ذي المقدمة. بلي هو هذا معنى المقدمين. المقدمين شنو معنى؟ هذا الشيء مقدمة لهذا الشيء. يعني يا أيها الإنسان أنت لا تستطيع أن تأتي إلى هذا الشيء إلا عن طريق، يعني مثلا الذهاب إلى الحج والسفر. ما معنى كون السفر مقدمة للحج؟ شنو معنى؟ معناه أن الحاج لا يتمكن منه ولا تستطيع منه إلا إذا قطعت المسافة، مو الإتيان بالحج. لا، قد واحد يقطع المسافة ولا يأتي بالحج. لا، الغرض من قطع المسافة هو أنك إذا قطعت المسافة، بمجرد أن تقطع المسافة ايش راح يترتب عليه؟ أنك تكون متمكن شنو؟ من الحج. بمجرد أن تصل إلى مكة تقول إذن أنا قد تمكنت من الحج. لكن حصل منك الحج ولم يحصل، هذا شيء آخر، هذا بحث آخر. إذن الغرض من المقدمة التمكن من ذي المقدمة. ضرورة، هذا تعليل. علم التعليل لكون أن الغرض من المقدمة هو التمكن من ذي المقدمة، ضرورة أنه، هذا ضمير للشأن، لا يكاد يكون الغرض إلا ما يترتب عليه الشيء من فائدته وأثره. الغرض لا يكاد يكون الغرض إلا شنو؟ إلا ما يترتب خارجا على الشيء من فائدة وأثر. زين وماذا يترتب على المقدمة من فائدة وأثر؟ هو التمكن من ذي المقدمة. ولا يترتب على المقدمة إلا ذلك، ولا يترتب على المقدمة خارجا إلا ذلك الأثر والفائدة. ما هو؟ التمكن من ذي المقدمة. ولا تفاوت فيه، في من؟ هذا الأثر وهو التمكن الذي يترتب على المقدمة، هذا لا تفاوت فيه ولا فرق فيه، هذا هو الرد على صاحب الفصول. ولا تفاوت في هذا الأثر والغرض بين ما يترتب عليه الواجب ذو المقدمة، يعني المقدمة الموصلة، ما يترتب عليه الواجب يعني المقدمة الموصلة، لا فرق فيه بين المقدمة الموصلة أي ما يترتب عليه الواجب والمقدمة غير الموصلة يعني ما لا يترتب عليه الواجب أصلا. فإن المقدمة سواء كانت موصلة أو غير موصلة تعطينا فائدة، ما هي الفائدة؟ التمكن من ذي المقدمة. وأنه هذا الواو تفسير، وأنه يعني الغرض وهو التمكن لا محالة يترتب عليهما، على من؟ على الموصلة وغير الموصلة، ما يترتب عليه الواجب وما لا يترتب عليه الواجب. وأن الغرض والفائدة وهو التمكن يترتب لا محالة عليهما، يعني على الموصلة وغير الموصلة كما لا يخفى، فلا معنى للتفصيل الذي ذكره صاحب الفصول. وأما ترتب الواجب اللي هو ترتب شنو؟ من نقول الواجب يعني ذو المقدم. الآن شنو قلنا؟ ما يترتب على المقدمة هو التمكن من الواجب، التمكن. أما نفس الواجب فهل يعتبر غرضا للمقدمة أو لا يعتبر غرضا؟ يعتبر غرض أو لا يعتبر غرض؟ الجواب مقدمة. نقول الأفعال التي تصدر من الإنسان على نوعين، النوع الأول الأفعال المباشرية وهي كل فعل اختياري يصدر من الإنسان بإرادته واختياره، ويكون الإنسان قادرا عليه مباشرة دون توسيط شيء آخر، هو قادر عليه مباشرة، هذا شو نسميه؟ الفعل المباشر. كما في أغلب الواجبات الشرعية والعرفية، وخصوصية هذا النوع من الأفعال أنك إن جئت بجميع مقدماته يبقى هذا الشيء فعلا اختياريا ولا يترتب على تلك المقدمات قهرا، يعني المكلف مهما أتى بالمقدمات وأتم المقدمات 100% فهذا الفعل لا يترتب قهرا بل يبقى أيضا شنو؟ أمرا اختياريا، كما في مثال الحج وقطع المسافة وغيرها من المقدمات. المكلف لو أتى بجميع مقدمات الحج، حضر الزاد والراحلة وقطع المسافة إلى أن وصل إلى مكة، فقد حصل جميع المقدمات. إذا حصل جميع المقدمات هل يعني ذلك أن ترتب الحج نفس الحج مو التمكن، ليس التمكن من الحج وإنما نفس الحج، هل يكون فعلا قهريا جبريا أو يبقى مختارا إن شاء حج وإن شاء لم يحج؟ بإرادته يمكن أن يحج وبإرادته يمكن أن لا يحج حتى لو أتى بجميع المقدمات. فهذا الفعل لا يترتب قهرا على جميع المقدمات فضلا عن مقدمة واحدة. وإذا كان لا يترتب قهرا على جميع المقدمات فبعد باب أولى لا يترتب على بعض مقدماته. هذا الفعل شو نسميه؟ الفعل المباشر. النوع الثاني الأفعال التوليدية والتسبيبية، وهي تلك الأمور التي لا يكون المكلف قادرا عليها وعلى إيجادها مباشرة، بل يكون قادرا على علتها وسببها، فهو ليس قادرا على الفعل وإنما قادر على سببه، ولكنه إذا أوجد السبب ترتب ذلك الفعل قهرا وجبرا كترتب كل مسبب على سببه، بعد مو بيد المكلف. مثلا هذه الورقة التي أمامي، أنا قادر على إحراقها مباشرة أو لست قادرا؟ لست قادر. الآن أستطيع أن أحرق الورقة؟ ما أقدر. الإحراق ليس فعلا مقدورا لي. نعم أنا قادر على مقدمة الإحراق، ما هي المقدمة وسبب الإحراق؟ أن أشيل هذه الورقة وألقيها في النار. إلقاء الورقة في النار إحراق أو سبب للإحراق؟ سبب للإحراق. المكلف ليس قادرا على الإحراق وإنما هو قادر على سبب الإحراق، أما الاحتراق فليس مقدورا للمكلف، مو بيد المكلف، هذا أمر تكويني خارجي. لكن إذا جاء المكلف بالسبب، يعني شنو؟ ألقى تلك الورقة في النار، فالأثر والفعل وهو الاحتراق يبقى أمرا اختياريا أو يتحول إلى أمر قهري وجبري؟ يتحول إلى أمر قهري وجبري. إذن شنو الفرق بين الأفعال المباشرية وبين الأفعال التسبيبية التوليدية؟ ما هو الفرق؟ أنه في الأفعال المباشرية إذا جئت بالمقدمات حتى لو جئت بها جميعا يبقى الفعل اختياري. أما الأفعال التسبيبية والتوليدية فإذا جئت بالمقدمة ترتب الفعل قهرا وجبرا وليس اختياريا. إذا اتضح ذلك نقول محل كلامنا من النوع الأول، كلامنا عن المقدمة وذي المقدمة التي هي من الأفعال المباشرية الاختيارية. وهذا يعني أن المكلف لو أتى بالمقدمة فهل يترتب عليها ذو المقدمة؟ يترتب أو لا يترتب؟ لا يترتب، بل يبقى أمرا اختياريا بيد المكلف. إذن ماذا نفهم؟ لو كان ترتب ذي المقدمة هو الغرض للمقدمة لترتب عليها قهرا، وبما أنه لا يترتب عليها قهرا يمكن إيجاده ولا أو لا يمكن إيجاده. هذا يعني ليس هو الغرض المترتب على المقدمة، بل الغرض المترتب على المقدمة ما هو؟ هو التمكن من ذي المقدمة، وليس هو نفس وجود ذي المقدمة. وإلا لو كان نفس وجود ذي المقدمة لترتب عليه دائما، وهذا لا يمكن الالتزام به. قال بلي
بين المقدمة وذي المقدمة العلة وأسباب، وراح يصير هسه إذا كانت مثلا المقدمة،
نعم المقدمة وذيها بينهما علية، لكن يوجد نقيصة في العلة سيأتي بيانها بعد قليل. أن مو فقط المقدمة يراد وياها إرادة المكلف، هو بعد أن يأتي بالمقدمة يبقى مختارا، فإذا أضاف إليها الإرادة حينئذ تتم العلة فيتحقق المعلول وهو ذو المقدمة. أما نفس المقدمة لا يترتب عليها ذو المقدمة، وإنما يترتب عليها التمكن من ذو المقدمة. وأما ترتب الواجب يعني ذو المقدمة فلا يعقل أن يكون هو الغرض، الغرض خبر يكون، الغرض الداعي إلى إيجاب المقدمة والباعث على طلب المقدمة. لماذا؟ فإنه يا هو إنه ترتب الواجب نفسه ذو المقدمة ليس بأثر تمام المقدمات. يعني لو جئنا بجميع المقدمات فلا يترتب عليها شنو؟ ذو المقدمة، بل يبقى المكلف مختارا في الإتيان به وعدم الإتيان به. فإذا لم يكن أثرا لجميع المقدمات فمن الواضح أنه ليس أثرا لبعضها. قال فإنه ليس بأثر تمام المقدمات فضلا عن إحداها في غالب الواجبات. يا واجبات الأفعال المباشرية الاختيارية دون التوليدية، فإن الواجب إلا ما قل، إلا ما قل هذا إشارة علما إلى التوليدية والتسبيبية، فإن الواجب إلا ما قل في الشرعيات كقطع المسافة للحج والسير إلى الحج، والعرفيات كالسير إلى السوق للتسوق، فإن الواجب فعل اختياري يختار المكلف تارة إتيانه بعد وجود تمام مقدماته، وأخرى يختار عدم إتيانه وإن أتى بجميع مقدماته. يعني ترتبه على المقدمات ليس قهريا بل هو أمر اختياري. فكيف يكون ترتب إتيان الواجب غرضا لإيجاب المقدمة؟ طبعا هنا العبارة تقول فكيف يكون اختيار، الأفضل يشيل كلمة اختيار ونخلي مكانها ترتب. فكيف يكون ترتب إتيانه، إتيان الواجب وهو ذو المقدمة، كيف يكون ترتبه غرضا من إيجاب كل واحدة من مقدماته مع عدم ترتبه على تمام المقدمات؟ هو لا يترتب على جميع المقدمات، فكيف يكون غرض من كل مقدمة مقدمة فضلا عن كل واحدة منها؟ نعم هذا الكلام يكون تام وين؟ في الأفعال التوليدية. نعم فيما كان الواجب من الأفعال التسبيبية والتوليدية التي يترتب فيها قهرا بعد المقدمة كان ذو المقدمة مترتبا لا محالة، لكن يترتب على ماذا؟ على تمام مقدماته. إذا تحقق تمام المقدمات يتحقق ذو المقدمة على تمام مقدماته لعدم تخلف المعلول عن علته. والنتيجة من هنا ماذا نفهم؟ نفهم أن مقتضى كلام صاحب الفصول عدم وجوب المقدمات لجميع الأفعال المباشرية. جميع الأفعال المباشرية مقدماتها لا تتصف بالوجوب. لماذا؟ لأنها ليست علة تامة لذي المقدمة فلا تكون موصلة، بل المكلف يبقى بالاختيار إن جاء بذي المقدمة أو لم يأتي بذي المقدمة. فمقدمات الأفعال المباشرية كما بيناه ليست علة تامة لوقوع ذي المقدمة، وإذا لم تكن علة تامة فهي موصلة أو غير موصلة، فهي غير موصلة. هذا يعني أنها لا تتصف بالوجوب. إذن ما هو الذي يتصف بالوجوب؟ فقط وفقط مقدمات الأفعال التوليدية والتسبيبية، لأن مقدمتها ستكون شنو؟ علة تامة، وإذا كانت علة تامة ترتب عليها ذو المقدمة قهرا، أي تكون موصلة، وهذا ما لا يلتزم به حتى صاحب الفصول. قال: ومن هنا قد انقدحت أن القول بالمقدمة الموصلة يستلزم ماذا؟ يستلزم إنكار وجوب المقدمة في غالب الواجبات، يا واجبات المباشرين، ويستلزم القول بوجوب خصوص العلة التامة في خصوص الواجبات التوليدية، لأنها هي التي يترتب عليها ذو المقدمة، وهذا ما لا يلتزم به أحد. إن قلت حتى الأفعال المباشرية اللي هي من النوع الأول لا يمكن أن توجد خارجا إلا بعد تمام علتها، لأن كل ممكن يتوقف على علته. الجواب: نعم، هذا الكلام صحيح أن الممكن يتوقف على علته التامة، لكنه في الأفعال المباشرية الجزء الأخير للعلة التامة هو إرادة المكلف، وإرادة المكلف فعل اختياري أو فعل غير اختياري، اختياري أو غير اختياري. تقدم سابقا أنه ليس اختياريا، لا تنسون المطالب. تقدم سابقا أن المصنف يقول الإرادة ليست اختيارية، لأنها لو كانت اختيارية ما هو الفعل الاختياري؟ الفعل الاختياري هو المسبوق بالإرادة، فلو كانت الإرادة فعلا اختياريا لكانت مسبوقة بإرادة. وننقل الكلام إلى تلك الإرادة، فإن كانت اختيارية فمسبوقة بإرادة ويلزم التسلسل. قال: فإن قلت ما من واجب إلا وله علة تامة ضرورة استحالة وجود الممكن بدون العلة التامة، وهذا يشمل حتى الأفعال المباشرية أيضا لا يمكن أن توجد إلا بعد وجود العلة التامة، فالتخصيص بالواجبات التوليدية والتسبيبية دون الأفعال المباشرية هذا تخصيص بلا مخصص. الجواب: قلت نعم. يعني شنو نعم؟ صحيح أن الأفعال جميعا الممكنة لا توجد إلا بعد تمام العلة، لكن في الأفعال المباشرية ما هو تمام العلة؟ هو الاختيار والإرادة. نعم، وإن استحال صدور الممكن بلا علة، إلا أنه في الأفعال المباشرية إلا أن مبادئ اختيار الفعل الاختياري المباشري من أجزاء علته. وما هي مبادئ الاختيار؟ وهي الإرادة وما تشتمل عليه من تطور وتصديق وميل وحب وغير ذلك. فالإرادة تكون من أجزاء العلة، وهي الإرادة والمبادئ لا تكاد تتصف بالوجوب الغيري. لماذا؟ لأن الوجوب ينصب على الفعل الممكن المقدور وليس على الفعل غير المقدور والمقدور، والإرادة من الأفعال غير المقدورة لعدم كونها كون من الإرادة والمبادئ بالاختيار، يعني أمرا اختياريا. لماذا؟ لماذا؟ لأن الأمر الاختياري ما كان مسبوقا بالإرادة، فإذا كانت الإرادة أمرا اختياريا فلا بد أن تكون مسبوقة بإرادة، فننقل الكلام إلى تلك الإرادة، وهكذا يلزم التسلسل لعدم كون الإرادة بالاختيار. وإلا لو كانت الإرادة من الأمور الاختيارية لتسلسل، يعني لزم التسلسل كما تقدم في محله كما هو واضح لمن تأمل. طبعا هذا ما يقوله المصنف، ولكنه الالتزام به صعب مستصعب. نقول الإرادة من الأمور الاختيارية بنفسها ولا تحتاج إلى إرادة أخرى، فإذا ما قاله المصنف يصعب الالتزام به. لذلك أنتم بالوجدان من سألتكم أن الإرادة من الأمور الاختيارية لو غير اختيارية، قلت الأمور الاختيارية، هذا رد على المصنف رحمه الله. الجواب الثاني، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. دقيقة صارت جد؟ يعني تجاوزنا الخمسين. ايه كتبت لنا اسمك الجد؟ ما جابت التاسع بعدك، يعني حتى كتبنا الخامس والسادس بعد امامك شنو اثنين هنا لا عندك شيخ فواد بعده شيخ ثاني راح تكتب لهم على خطر، فأنت أكتب لك على بداية ربيع المنزل.